الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه التعليقات المباركة على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، و هذا الكتاب وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب القراءة في الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وصورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وصورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذه كلها أحاديث في بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة أي الفاتحة وغيرها وصفة القراءة وقدرها. باب القراءة في الصلاة أي في الفاتحة وغيرها وصفة القراءة وقدرها. الفاتحة لأنها مما تقرأ في الصلاة بل هي الواجبة، وغير الفاتحة أي من الصور بعد الفاتحة. وما صفة هذه القراءة وما قدرها إطالة وقصرا وتوسطا؟ قوله في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نص صريح في أنها ركن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال نص صريح في أنها ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد، ويستثنى المأموم على المشهور من مذهب أحمد مطلقا في الجهرية والسرية لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يستثنى المأموم على المشهور من مذهب أحمد مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول من صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراء. طيب الجهرية واضحة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. السرية إيه؟ ما يقول مشهور، المشهور يعني عنده فيه روايات، هذا المشهور يعني مقدم عنده. طيب السرية فيها إيه؟ إيه؟ نعم، يعني ليست الآية في الجهرية والسرية، إنما الآية فين؟ في الجهرية. أما السرية ففيها الحديث: من صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراءة. يبقى هو قدم ترجيحه رحمه الله تعالى بأن هذا عام للإمام والمأموم والمنفرد. ثم نقل المشهور عن أحمد أنه يقرأ، أن المأموم لا يقرأ في السرية ولا الإيه، لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية للآية والحديث. أما ترجيحه رحمه الله تعالى فأن هذا عام للإمام والمأموم والمنفرد. طيب خلي المبحث هذا يكون في الآخر. ولقوله أو كما قال، والصحيح الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة. هذه الرواية الثانية عن أحمد، أنها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة إذا كان يسمع قراءة إمامه للآية والحديث والقياس. يعني تكون في الجهرية خاصة إذا كان يسمع قراءة إمامه، معنى ذلك إذا ما كان يسمع لبعد المسافة، لانقطاع الصوت، لغير ذلك، فإنه يقرأها للآية والحديث والقياس، لأنه لا معنى للجهر إذا أوجب على المأموم القراءة. وأما في السرية يقول يعني لا معنى للجهر إذا أوجب على المأموم القراءة، يعني إذا قرأ المأموم والإمام يقرأ يقول ما في معنى. والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة. وأما في السرية وإذا كان المأموم بعيدا لا يسمع قراءة الإمام أو أطرش، فإن القراءة ركن ولا معنى لإسقاطها عنه. هذا يعني اختصر فيه الكلام في مسألة الفاتحة، وهي واجبة على المأموم والإمام والمنفرد وعلى المأموم في السرية والجهرية، أو في الجهرية فقط لا تجب وفي السرية تجب. كل هذه أقوال لأهل العلم، هل القراءة واجبة على المأموم أم لا؟ أما الإمام وأما المنفرد فلا إشكال في ذلك عند العلماء قاطبة، فإن العلماء يجيبون ذلك، إلا الأحناف الذين لا يجيبون أصلا قراءة الفاتحة ولا يرون ركنيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أما من عاد ذلك من العلماء فإنهم يوجبون الفاتحة على الإمام وعلى من؟ وعلى المنفرد. لكن وقع الإشكال في وقع الخلاف في المأموم، هل المأموم تجب عليه في السرية والجهرية ولا لا تجب عليه إلا في السرية والجهرية، ولا يفرق بين السرية والجهرية؟ إما أن يقال لا تجب عليه مطلقا، وإما أن يقال تجب عليه مطلقا، وإما أن يفرق بين السرية والجهرية. أما من قال بأنه لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية فاستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة له فقراءة الإمام له القراءة، وهذا الحديث ضعيف. يبقى القولان، وهو أنه تجب عليه في الجهرية، والقول الثاني في السرية والجهرية. أما من قال تجب عليه في الجهرية فقد استدل بقول الله سبحانه وتعالى لا تجب عليه في الجهرية، فقد استدل بقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن هذه الآية في الصلاة خاصة، قد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية في الصلاة ونقل هذا، وهذا دليل على أن الفاتحة لا تجب عليه في الجهرية، وهذا محمول على ما إذا كان يسمع، وإلا إذا ما كان يسمع الإمام فلا معنى لرفع الوجوب عنه، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا ما كان يسمع إذا ما في معنى لعدم إيجابه عليه. طيب، وبالتالي إذا قرأ الفاتحة والإمام يقرأ يبقى لا معنى لإيجاب الفاتحة عليه، لأن هذا يشغله عن متابعة الإمام والاستماع إليه. وهذا القول هو الذي يعني رجحه كثير من المحققين، وهو ما رجحه أيضا من المتأخرين ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني وهي أنها تجب مطلقا سواء في الجهرية أو في السرية، تجب عليه في الجهرية سمع القراءة أو لم يسمع، لحديث عبادة لا صلاة إلا من لم يقرأ بفتحة الكتاب، ولا تعارض بين هذا والآية، فإنهم يخصصون الآية بالحديث، يخصصون الآية بالحديث ويقولون هي في الصلاة ما عدا الآية، يعني نستمع لها في الصلاة لكن ما عدا الفاتحة فإنه قد ورد النص الخاص بها، ألا وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستدلون على هذا بالوجوب ولو كان يقرأ بحديث ما لي أنازع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأنها مما تستثنى من ذلك. وهذا الذي استظهره كثير من الأئمة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد استظهر أن الفاتحة إنما تجب على المأموم في السرية والجهرية لا فرق، لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ولأن في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يستثنى. وأما القول بأن ما تيسر من القرآن يعني أي قرآن، فهذا قول ضعيف لا يرجع إليه، لأن المتيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هو فاتحة الكتاب كما في حديث عبادة، فيكون هذا من باب الأركان، والأركان هذه تكون عامة. وأما الآية وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصته لا تعرض بينه وبين هذه، إنما تكون فين؟ إنما يكون هذا الحديث مخصص، يكون هذا الحديث مخصصا لهذه الإيه؟ لهذه الآية، لا سيما إذا صح حديث إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. وعليه فيكون القول بهذا هو القول الذي ترجح عندنا، أن الفاتحة تجب عليه على المأموم في الجهرية وفي الإيه وفي السرية، لحديث عبادة بن الصامت، ولأنه أيضا يمكن جمع بينه وبين الآية، بخلاف ما لو اختصر على السماع فإنه يبقى إن الحديث ليس له ما يرده إلا القول بأن هذه الآية في الصلاة، لكن لو صح هذا الحديث إلا بفتحة الكتاب فهو نص في المسألة. ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما قال بأنه لولا هذا الحديث لكان للقول بأنه يستمع إلى القراءة الإمام اللي هو في القراءة لكان له إيه وجها قويا. الشوكاني أيضا رحمه الله تعالى في نيل الأوطار ذكر أيضا الخلاف، وبين الخلاف هذا من الخلاف القوي بين أهل العلم في ذلك، ومال أيضا إلى أنه تقرأ الفاتحة ولا يقرأ غير الفاتحة في جهر الإمام، لا دعاء استفتاح إذا كان قصرا في القراءة ولا صورة بعد الفاتحة، وإنما يقتصر فقط على الوارد المستثنى وهو قراءة فاتحة الكتاب. يعني
هم يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم في مسلم إذا قرأ فمسك، هذه اللفظة استدركت على مسلم
بصري. أيوة بس هي ما تزيد شيئا عن الآية، يعني وإذا قل القرآن فاستمع له وانصت. نعم حديث ضعيف 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 لا صح. نعم نعم مسألة موضع بقى قراءة الفاتحة هذه محل نظر عند أهل العلم، منهم من قال يقرأ حال سكتاته سواء قبل أو بين الآيات أو بعد قراءته، هذا محل للاجتهاد بين أهل العلم، المهم أن يقرأها ولو تقدم بالقراءة فيها، فهذا قول عند أهل العلم. ذكر الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء عن بعض أهل العلم ولم يعني يخطئه كثير من أهل العلم في ذلك، أنه المهم أن يقرأ الفاتحة، والبعض يقول أنه يعيد يقرأ وراء الإمام، إذا قال مثلا الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين يقول مالك يوم الدين، والذي يظهر أنه يقتصر حتى يؤمن وراء الإمام ثم يقرأ الفاتحة، وهذا أمر مختصر ولا يتعارض إن شاء الله. نعم يلزمه اللي هو يلزمه يعني القراء اللي هو قول مين؟ الذي يقول لا يقرأ في السيرة الهجرية؟ لا، في 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 ركعات القراءة، في ركعات القراءة. نعم. الفصل بين الفاتحة والقرآن، هذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ورد حديث أظن الحسن بن سمرة ولكنه ضعيف، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الفاتحة وبين الصورة، وإنما كان يقرأ مباشرة له سكتتان. أما حديث الثلاث سكتات هذا حديث ضعيف. دي مسألة تانية، دي مسألة تانية، مسألة تانية بما تدرك الركعة، دي مسألة تانية، لأن قد يسقط الركن المتابعة، زي وإذا صلى جلسا فصلوا جلسا أجمعون، قد يسقط. وإلى بعض العلم يرى أنه لو أدرك الإمام ركعا لا يدرك الفاتحة، لا يدرك الركعة، إنما الركعة تدرك بالإيه؟ بالفاتحة، بالفاتحة، هذا بعض العلم. لكن الذي عند الجمهور أنها تدرك بالركعة، بالركوع يعني. عبد من صمت لا عبرة بهذا، لا عبرة بالكلام فيه، حديثه مسلم وهو منقول. أما متكلم الإيه؟ لا لا، نقص حديث عبادة لا صلاة لما لم يقرأ. طيب، نقص حديث عبادة هذا مشهور. أيوة نعم، هو متكلم فيه، نقول إن صح شيخنا بعض العلم يعني حسن القلب أنه جيد، لكن المتكلم فيه إذا كان البعض صحيح والبعض ضعيف هذا مما يرجح به. نعم. طيب نعم، لو حسب المشاكل يتعلم الناس، ما هو علم الناس، مش هتعلمهم، مش هتعلموا التوحيد كمان، ولا هتعلموا أي حاجة خالص، مش هتعلموا أي حاجة خالص. نعم، لكن يعلم الناس. لكن على كل، احنا الذي أدركنا عليه مشايخنا يعني التساهل في هذا، التساهل في هذا، لكن كل السنة أولى. يعني مسألة السكوت يعني بين الفاتحة وبين الصورة يعني في تساهل في هذا، تساهل يعني يعني في من يسكت وفي من يصل وفي من كذا. نعم. قال في حديث كان يقرأ في الركعتين الأوليين الأخير في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة واستحباب قراءة الصورة بعدها في الأوليين، حسب القتادة لأن يقول يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة بفتحة الكتاب وصورتين، وبعدين يقول إيه؟ يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي العصر يقول بفتحة الكتاب وصورتين، يقول وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. فدل هذا على إيه؟ فدل هذا على أن قراءة الفاتحة في كل ركعة تتعين، واستحباب قراءة صورة بعدها في الأوليين، قال بالاستحباب. وهذا نعم بالاستحباب، ولهذا إذا ركع ولم يقرأ بشيء بعد فتحة الكتاب صحت صلاته، وعليه فاللحن الذي يكون في الفاتحة غير اللحن الذي يكون في القراءة. اللحن الذي يكون في القراءة ولو أحال المعنى فإنه قد يأثم لكن لا تبطل صلاته، أما اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة تبطل صلاته بذلك. لماذا؟ لأن هذا ركن وهذه إيه؟ وهذه مستحبة. واستحباب فرضية في الأخرين أو الأخيرة إن كانت ثلاثية، وأما الوتر فيستحب قراءة صورة بعد الفاتحة في جميع ركعات ولو كان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر. انتبهوا، يعني يقول في الرباعية أو الثلاثية لا يقرأ بعد فتحة الكتاب في الأخرين أو الأخيرة، بخلاف الوتر فإنه يقرأ في جميع الإيه؟ الركعات الأعلى والغاشية والإخلاص أو الإخلاص والمعوذتين بقى في الركعة الثالثة، أو لو قرأ بالسبع أو بالخمس متصلة أو بالتسع متصلة فإنه يقرأ في كل إيه؟ في كل ركعة يقرأ مع الفتح. ولهذا نقول متى يقرأ المأموم، متى يقرأ في صلاة بعد فاتحة الكتاب في الأخريين أو في الأخيرات أو بعد الأولى والثانية، نقول في الوتر هذا باتفاق. أما في مسألة أنه هل يقرأ في الثالثة أو الرابعة بعد الفاتحة شيء أم لا، الذي عليه الجماهير أنه لا يقرأ بدليل حديث أبي قتادة هنا يقول وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، بأم الكتاب ولم يذكر إيه، ولم يذكر السورتين، بأم الكتاب ولم يذكر السورتين. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، أنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، واستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد القراءة وبين أنه يقرأ في صلاة الظهر، وصفت قراءته أنه كان يقرأ في صلاة الظهر يطول في الأولى والثانية وكذا، ثم تكون الثالثة والرابعة على النصف من ذلك، ثم في العصر الأوليان على النصف من ذلك، ثم الأخرين على النصف من ذلك. فقوله على النصف من ذلك دليل موجود الإيه؟ القراءة، لأن الفاتحة لا تنصف الفاتحة وصورة معها أو إطالة القراءة أو كذا، فقالوا هذا دليل على أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة لكن على نصف ما كان يقرأ في الأوليين من كل صلاة. وأيضا ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يقرأ في الثالثة، فبعض العلم قال هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على أن يكون ذلك أحيانا، وما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فإنه يحمل على الأغلب، فالأغلب أنه ما كان يقرأ في الثالثة أو الرابعة، ولكن أحيانا يقرأ في الثالثة أو الرابعة، فلو قرأ أحيانا فلا بأس ولا إيه ولا حرج في ذلك، لكن أصل القراءة بعد الفاتحة إنما يكون في الركعة الأولى والركعة الإيه والركعة الثانية. قال وفي استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة كما تقدم، سورة كاملة لأنه يقول إيه بفتح الكتاب وسورتين وسورتين، فدل هذا على أنه في كل ركعة كان يقرأ إيه سورة، لكن سورة تناسب تناسب، إذا كان في الفجر كان النبي يقرأ بالستين إلى المئة، فتقرأ أنت بسورتين يعني مثلا زي الجمعة والمنافقون، فتوازي ما لو قرأت مثلا بالقمر أو بالرحمن أو بالواقعة، فلا بأس أن تقرأ في كل ركعة سورة، ولا بأس أن تقسم السورة على إيه على الركعتين. أما قراءة بعض الآيات في الركعة زي ما قرأ بنا الشيخ وليد، فبعض أهل العلم يكره ذلك، والصواب جوازه، افرح شيخ وليد، الصواب إيه جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح أحيانا بيقولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب، فلا بأس نعم، لكن لا شك أن قراءة السورتين أفضل، أو قراءة سورة يقسمها على ركعتين هذا إيه هذا أفضل، لكن لا بأس لو قرأ مقطعا من هنا ربع من هنا لا بأس، في بعض السور لا بأس بذلك. وفي استحباب إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن المصلين يكونون فيها أنشط، ولأجل أن يدرك الصلاة من أولها من كان حريصا على ذلك، ولهذا ستحب انتظار الداخل ما لم يشق على من مع الإمام، ومن انتظاره إطالة القراءة، يعني يستحب انتظار الداخل، يعني لو أنك ركعت وسمعت واحد مثلا بيتوضأ فأغلق الصنبور وجاء فتنتظر، هذا يستحب، لكن مقيد بإيه؟ إذا لم تشق على مين؟ على الناس، ما يجيش بقى واحد تنتظره وبعدين تجي بقى عشان تركت لواحد ثاني داخل تنتظره وهكذا بقى نص ساعة، لا، إنما هذا ما لم يشق على الإيه؟ على المصلين. قال وفي استحباب الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر لقول يسمع الآية أحيان، فدل هذا على أن الإصرار سنة، لأنه لما يقول ويسمع الآية أحيانا يبقى الأصل إيه؟ الأصل الإصرار، يبقى الأصل ما هو؟ الإصرار، فلهذا قل أحيانا أحيانا. وفي هذا دليل على أنه لا بأس في السرية أن تسمع الآية أحيانا، تسمع الآية أحيانا، يعني مثلا إيه الآية أحيانا؟ يعني مثلا أنا بقرأ في السرية مثلا فأقول مثلا إيه ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وبعدين أخفي، فقد يسمع الآية أحيانا، مش القراءة كاملة، لكن يسمع الآية أحيانا نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا كنا نعرف قراءة النبي باضطراب لحيته، باضطراب إيه لحيته، فلو كان يعرض ذلك بالقراءة المرتفعة لقالوا بالقراءة المرتفعة، ولكن باضطراب إيه باضطراب لحيته. وفيه إطالة صلاة الصبح والأولى أكثر من الإيه من الثانية. إطالة صلاة الصبح. طيب قوله في حديث جبير ابن مطعم سمعت النبي يقرأ في المغرب الطور فيه أنه لا بأس بإطالة ما يستحب تقصيره لعارض، يعني هو قرر أن المستحب في المغرب التقصير، ولكن إذا أطاله لعارض كما سمع جبير ابن مطعم النبي هو يقرأ وكان مشركا أنذاك يقرأ في الكعبة والطور وكتاب المسطور، قال حتى قرأ أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير، وكان مشركا وقته. ولهذا علماء الحديث يقولون وفي هذا دليل على تحمل الكافر، أما أداؤه فلا يقبل إلا بالإسلام. هذا من الحديث الذي ترجح به المحدثون تحمل الكافر، التحمل يتحمل الكافر يتحمل الصغير، أما الأداء أداء الحديث يعني فلا يقبل أداء الحديث إلا من البالغ المسلم، لا يقبل منه إلا ذلك. أما الكافر قد يتحمل، فجبير تحمل حال كفري لكن أدى حال إيه؟ حال إسلام. قال لكن ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بغير الطور، ولهذا البعض يقول بأنه مسألة الاقتصار على الصور القصيرة في المغرب دائما يقول خلاف السنة، لكن يعني نظرا لأن وقت المغرب وقت هو أقصر الأوقات فيجعل القراءة فيه تناسب ذاك الوقت، لأنه ورد أن الصحابة قالوا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى وإننا نبصر مواقع النبل، يعني دليل على أنه ما يخرج من الصلاة سريعا، وهذا يكون إلا بقراءة لكن جاء أنه قرأ بالطور وجاء أنه قرأ بأكثر من ذلك. وفيه أن المغرب يجهر بالقراءة فيها، وهذا والله الحمد إجماع القول به والعمل به. وقد ورد أنه قرأ فيها بالأعراف، يقول كما جاء عند البخاري في حديث زيد، كما ورد أنه قرأ في الفجر بالمعوذتين لعارض وقد استحب تطويله، يعني لعارض قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ أيضا في الصبح بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، وذكر العلماء أيضا أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين. كل هذا وارد ولكن طوارئ. أما الأصل فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الصبح، يعني لا يأتي واحد ما يقول لك كل يوم هيقرأ في الفجر بالمعوذتين أو الفيل وقريش أو التكاثر والعصر ويقول هذا النبي كان يقرأ بهذا، لا أحيانا لكن النبي كما جاء في الصحيحين كان يقرأ بالستين إلى إلى المئة. قوله في حديث البراء كان النبي في سفر فصلى العشاء فقرأ في إحدى ركعتين بالتين، فيه أن العشاء جهرية، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، لأن الصوت موهبة من الله كسائر كسائر الأخلاق، يقول ما سمعت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصوت موهبة. يجي واحد مثلا عايز يعني يعمل ويجيب خلاص هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، إنما بعض الناس يلان له مسألة الصوت هذه، لكن يبقى إما أن تستعمله على وجه مشروع زي مثلا كده تحسن صلاتك، هذا مستحب، معلوم أن الصوت الحسن يخطف القلب في القراءة، والبعض لا يأخذ الصوت الحسن ده يخليه في المآتم والصرادقات فيكون من النعمة التي لم يشكرها. وإلى أخواني نعمة عظيمة جدا الصوت الحسن، هذا نعمة عظيمة. بعض الناس إنما يتوب من المعاصي بسبب الصوت الحسن، وما يعني تحمل من تحمل القراءة بالجزئين والثلاثة والأربعة وراء الإمام إلا من حسن الصوت. حسن الصوت له يعني جاذبية فضل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وقال النبي لو سمعتني وأنا أستمع لقراءتي لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتي كما الناس لقد أوتيت مزمار من مزامير من مزامير داود. يبقى هذا في استحباب ذلك، في استحباب ذلك، هذا نعمة من الله عز وجل. نعم في النوافل لا هو الأقرأ ده دايما، لكن في النوافل يجوز إمامة المفضول إذا كان يتعلق به معنى يجعله فاضلا، يعني ما يجيش مثلا واحد حافظ أو متقن ويقرأ بالناس مثلا ثلاث أجزاء في 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 رمضان في التهجد ولا كذا وبعدين صوته يعني ما فيش حاجة خالص يعني واخد بالك؟ طبعا ده هيطفش الزبائن، لكن حينئذ هات حسن الصوت يقوى، فيكون بذلك ايه يعني، ينقلب المفضول هنا فاضلا، ينقلب المفضول هنا فاضلا. يعني بعض الناس ما شاء الله يشوف يقرأ مهما يقرأ ولا تشعر بإيه بقراءته. نعم الشيخ زنبي نح، قول الشيخ وليد ماشي ما شاء الله حسن الصوت والأداء ما شاء الله، الشيخ وليد ما شاء الله حروفه يعني من أفضل يعني من سمعنا في المخارج صراحة، جزاه الله خير من غير تكلف، بس هو بس لو يعني إيه يعني يفتح مخه شوية بس ويبطل ماشي مع ال يبقى تمام، لكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك له، يعني مخارجه طيبة جدا وأداءه طيب ما شاء الله، أسأل الله يبارك له فيه. لو الحصر يعني الحذيفة كله يعني. قال وفيه أنه لا بأس بقراءة صورة من قصار المفصل في العشاء ولعارض كسفر ونحوه، وأنه لا يكون تاركا للسنة. وفيه أنه لا بأس بقراءة صورة من قصار المفصل في العشاء ولعارض كسفر ونحوه، وأنه لا يكون تاركا للسنة. وفيه أن تحسين الصوت بالقراءة من سنته وهدي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم التعمق في القراءة والتنطع بها كما فعله أكثر الناس، بل قد ورد نهي عنه تعمق، إنك يعني قد يكون، وده بيكثر عند بعض أهل الأداء إنه يتنطع في المخرج، يعني يتنطع إيه في القراءة، لكن المتقن هو اللي قراءته سلسة سهلة، تحسبه يحتاج إلى يعني تصحيح قراءة، وهو ليس كذلك، لأن المخارج إيه سهلة وانسيابية. نعم، إنما في بعض الناس يتعمق في القراءة ويتنطع، وهذا طبعا لا يستحب. ومثل ذلك التنطع أيضا ما يفعل في المآتم، يعني من الطريقة هذه التي يعني تخرج عن المراد، ولهذا بعض العلم كان يقرأ القراءة ببعض القراءات على هذا النحو، إنه فيها يعني فيها تنطع زائد وفيها تشدق وفيها كذا، لكن لو جاءت القراءة بإنسيابية هذا أفضل. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قالت عائشة أن النبي بعث رجل عسرية إلى آخره، فيه أنه لا بأس بقراءة سورتين فأكثر في الركعة. ليه؟ لأنه كان يقرأ بالإخلاص مع ما يقرأه من صور، فكان يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة أو أنه يختم كل ركعة بها، إما أن يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة أو أنه يختم كل ركعة بها. نعم، وده لا بأس به أن تجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الفاتحة بين البقرة وبين آل عمران وبين النساء، قد صلى ابن مسعود وراء بهذا، فيجمع في الركعة الواحدة بين أكثر من صورة. وفيه أن المجتهد معذور، أن المجتهد معذور إذا بنى على فضل عام، هو لا يخالف السنة لكن بنى على فضل إيه عام، لأن هذا موضع الشاهد هنا على هذا إيه مجتهد معذور، إن الرجل فعل ذلك بغير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال مثلا من قرأ الإخلاص في كل ركعة كذا وكذا فإنه كذا، إنما هذا الرجل وقع في قلبه معنى إيه معنى خاص، فتعامل بهذا المعنى وهو لا يعارض، يقول إذا جاز أن أقرأ بصورتين في كل ركعة فأنا فوقع في قلبي الإخلاص فأنا أجعل هذه دائما، يبقى هو ما خالف السنة، لأن هذا من الأدلة التي قد يظن البعض أنها دليل على الإحداث في الدين. ليه؟ لأنه الرجل هذا فعل كذا، نقول أي إحداث؟ أنت لو قرأت سورتين في ركعة فيها إحداث؟ لا، هذا الرجل لما وقع في قلبي هذا المعنى جعل الصورة الثانية هي صورة الإخلاص، زي مثلا واحد دلوقتي في جميع ركعات السنة يقرأ قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق، واحد مثلا قام في قلبي معنى ألا هو مثلا تلذذ بصورة الرحمن فصار يقرأ بها في نوافله دائما، هل تقول هذا تخصيص؟ ما أنا يريد التخصيص فيه، هذا لو خصص في خلاف السنة وظن أن هذا هو الأفضل، غير أن معنى يقوم بالإيه بالنفس، فإحنا بينا لكم هذا من تكرارا ومرارا، زي مثلا معنى قام في نفسي وأقرأ الآية فظللت أرددها حتى أصبح،
معنى قام في القرآن كل فقرات القرآن في ركعة. واخد بالك؟ قرأت مثلا بعشر أجزاء، واحد يقول لي هات السنة أن النبي كان يقرأ عشر أجزاء، أقول له مثلا قرأ بكذا، يقول دول خمسة مش عشر. نقول لك ورد الإطار، يبقى عند الأصل العام هو ليه إطارة القرآن أقرأ باب عشر بخمستاشر كذا. برضو عند الأصل العام، ما هو عندي الأصل العام هو صورتين، يجوز قراءة صورتين. فلو أنا جعلت لمعنى الخاص الصورة الثانية دي هي الإخلاص، واحد تاني جعل الشرح، ألم نشرح كصدرك، وعش معها كفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يقرأ بها، خلاص هذه معاني خاصة وليست إيه. فاجتهاد الرجل هنا ليس خارج الإيه، خارج المشروع أصالة. وفيه فضل صورة الإخلاص كما ورد أن تعدل ثلث القرآن، لأن فيها إثبات الكمال لله من جميع الوجوه ونفي النقص عنه من جميع الوجوه. الإثبات فين؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، قل هو واحد، الله الصمد. طيب من جميع الوجوه فين؟ ها؟ إنه إيه؟ أحد. هذه لأنه أحد أي منفرد، فهو منفرد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، في التشريع، في التقدير، في كل هذا. الأحدية هذه تفرد، فهو سبحانه وتعالى متفرد من كل إيه؟ من كل وجه. طيب والنفي فين؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب نفي النقص عنه من كل وجوه برضه، نقول إيه؟ لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا يعني نظير قط. طيب هل هذا يرد على قاعدة أهل السنة والجماعة في تقريرهم بأن النفي يكون مجملا لا مفصلا، وهنا قد فصل لحاجة؟ ها؟ نعم، يعني إذا كان لنفي شيء، إذا كان لكذا لرد زعم، فإنه يذكر فقط من هذا الباب. أما الأصل فالتفصيل في الإيه؟ في الإثبات، والإجمال فين؟ في النفي. وفي إثبات المحبة لله تعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن من أحب الله أحب الله، ففين ناخد ديت؟ فأنا أحب أن أقرأ، فقال النبي أخبره أن الله تعالى يحبه، يبقى إثبات المحبة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إثبات الصفات، لأنه قال أن صفة الرحمن إيه؟ عز وجل. طيب وقوله في حديث جابر أن النبي قال لمعاذ فلولا صلاة بسبح إلى آخره، والواقع في صلاة العشاء، وهذه الصور الذكرى من أوساط المفصل، وفيه كما تقدم أنه يجب على الإمام مراعاة حال المأمومين ولا يطيل بهم ولو آثر ذلك أكثرهم. يا سلام، كلام جيد. يقول ولو آثر ذلك أكثرهم، يعني مثلا إحنا بنصلي في المسجد أربع صفوف، ثلاث صفوف يقول يا شيخ ما شاء الله على صوتك يا شيخ، يعني إحنا ودينا الله يبارك فيك تقرأ بجزء في صلاة الفجر، ولكن في صف يتململ من ذلك. أنا لا أراعي الذين اختاروني، إنما أراعي أحوال الناس في كبر السن، في الحاجة، في كذا في كذا، فأجعل صلاتي على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مراعاة الناس، ولا يتنافى هذا مع الإخلاص. واحد يقول أنا ما راعيش الناس في كذا، وإن أدب يتنافى مع الإخلاص، لا يتنافى مع الإخلاص. متابعة السنة لا يتنافى مع الإخلاص، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المرأة فيتجوز في الصلاة. نعم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يعني شوف هذه إيه، ألفاظ متفاوتة. كانوا يفتتحون بالحمد، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لم أسمع. وبعدين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال رحمه الله فيه أنهم لا يجهرون بالبسملة، والبسملة في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بالإجماع أنها من القراءة. وطبعا دي فيها إشارة إلى تصدير الكتب بالبسملة، لأن كتاب سليمان صدر إيه؟ بالبسملة، إنه من سليمان
وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليها وتنوا مسلمين باختصار. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليها إيه وأتوني مسلمين. طبعا هذا الكتاب هزها إيه هزها جدا. نعم قالت يا أيها الملأ إن ألقي إلي إيه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالى عليه أتنوا المسلمين. فدل هذا على أن الكتاب الكريم هو الذي يتضمن القرآن ويتضمن السنة يتضمن الحق ولو اختصرت ألفاظ. أما الخطاب الذي يتضمن النفاق فإنه ليس كريما. وحيث يزعم الناس أن هذا الخطاب الذي يتضمن النفاق يسمن أو يغني من جوع فإنهم مغرورون. ما يسمن ولا يغني من جوع إلا خطاب تضمن الحق من الكتاب ومن الإيه من السنة. إنما يقول لك مش هقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا تعالوا علي وأتوني إيه مسلمين. ويوم ما فكر أقول بسم الله الرحمن الرحيم هل حق نفسي أقول الديمقراطية الحق؟ هل حق نفسي عشان بسم الله الرحمن الرحيم مش بتاعت إيه مش بتاعت يعني المتشددين؟ إنما بسم الله الرحمن الرحيم بتاعت البركة. عارف البركة يعني أنت راجل بركة. بيبدأ الخطاب بسم الله أنت راجل بركة. عمرنا ما سمعناه جزاك الله خير. واحد اعتبره فتحا مبينا. شوف أول مرة نسمع بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. لا سمعنا في أبائنا الأولين إنه الديمقراطية الحق هنطبقها. هذه سمعنا في الأولين والآخرين حكم الجاهلية هذا مسموع. الجاهلية ملة واحدة. فالكتاب الكريم الخطاب الكريم هو خطاب الحق. مهما كان تبعته لهرقل تبعته لبلقيس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم. أما بعد أسلم تسلم إلى أن قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم. خذ بالك ألا نعبد إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ده الخطاب ده والصفة التي عليها وأصحابه جعله يقول لئن كان ما تقول حقا فسوف يبلغ سوف يملك موضع قدمي هاتين. وده الخطاب اللي بيرهب. ده الخطاب اللي ايه اللي بيرهب. مش يقولك بقى غير وبدل وبتاع عشان بس الواقع عشان ما يفكروش ان احنا ده احنا عايزين يفكروا ان احنا هو احنا ايه قيمتنا اصلا الا ان احنا مش عايزهم يفكروا ان احنا يعني على الاستقامة الحقة. امال انت ايه قيمتك اصلا؟ انت قيمتك انك انت عايز تقول للناس كلها انا غيركم انا غيركم انا عندي مش مشروع ولا دستور ولا قانون. انا عندي قال الله قال رسول. انت مسلم؟ انت عمورة مسلم؟ قصد عمورة التاني اللي في البرنامج اللي بيبقى هناك يعني عمورة العمال شايط فيهم يمين شمال حدش موقفهم. هو ما فيش حد بيخضبه بسم الله الرحمن الرحيم انه مسلمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم حاجة بخض. هو نفسه يقول لك ايه انا طب انا عايز نفسي افهم ابو تريكه ده ليه بقى. انا السؤال اللي بحيرني اصلا ويعني مش لاقي له جواب لغايه النهارده هو ليه ما اختاروش كبالة؟ يقول لو عايز شوف 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 لان الخطاب بقى فيه ايه خطاب خرج نطاق الخدمه. فصار هؤلاء يستهزئون وهم لا يسوون شيئا. هؤلاء ما يسوون شيئا. فلما ضعفت وضعف عليك دينك وهان عليك هنت على الناس. لكن لما كانت القوة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني المسلمين. قالت إنه إيه ألقي إليه كتاب كريم وبعدين يا أيها الملأ تعالوا أفتوني في أمري ما كنت قضيت عن أمر حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. اللي احنا عايزين نقوله لك فقه حالنا يعني احنا نحطم أي حد نكسر أي حد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وإيه وكذلك يفعلون وإني مرسلت إليهم بهدية. هذا رجحت عقل نختبر معدن هذا الرجل. وإني مرسلت إليهم بهدية وإني معطيتهم شيئا من الديمقراطية نشوف هينفعوا معانا ولا مش هم بتوع دين فعلا وكل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من. عايزين نشوف المسألة دي. أرسل إلي اسمح أخيركم إيه. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم. ده اللي عندي مش اللي عندكم. ملك إيه ده؟ أنا الملك وأنا الرئيس وأنا كل شيء. أنا الذي تدخل دعوات القلوب وأنا الذي يفتح الله عز وجل على يدي. وما قدر الله عز وجل من هداية لأحد لن تكون إلا بشريعة رب العالمين. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم من أدلة ما هم إيه صاغرون. لإن كان ما قال هذا فلا يملكن إيه موضع قدمي هاتين. يبقى هذا هو الإيه هو الخطاب كده. خطاب واحد. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. ألا تستمعون؟ شوفوا ربكم ورب آبائكم الأولين. ده مجنون. إن رسولكم الذي يرسلكم لمجنون. إعلام بقى والمجانين واللي بتاع إنه لمجنون. قال إيه؟ هو منهج واحد. الذي يرسلكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب ما بينهما إن كنتم تعقلون. ما نفعش. حب يجيبك في الإعلام، حب يشوش، حب يسوي، يتغير الخطاب، اعمل سوي. هو رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينه هو رب العالمين، رب المشرق والمغرب هو رب العالمين. ما يكون من هذا فإن الخطاب إيه واحد. لجأ بقى إلى الإيه لأنت لأجعل النكهة منها اللي يقول لك احنا خايفين، خايفين يجعلنا من المسجونين. عشان كده لازم إيه نتنازل عن منهج رب العالمين تنزلا بقى كليا او جزئيا. ده حاجه ثانيه. من المسجونين هيسجنونا. طب يسجنونا واحنا مع رب العالمين احسن ما يفسحونا واحنا بعيد عن رب العالمين. لن نكون بهذا من المفلحين. ايه هيسجنونا وهكذا. وانها من سوره النمل ومن أنكر ذلك كفر. إنها إيه من سورة النمل. اللي يبقى ينكر آية متفق عليه في القرآن واختلفوا بغيرها هل هي من كل سورة أو من سورة بعينها أم أتي بها للتبرك. هل البسملة آية من كل سورة أم من سورة بعينها الفاتحة مثلا أم أتي بها للإيه للتبرك. وبعدما أجمع خلي بالك بقى الكلام ده يعني ايه يمكن جديد شوية من الشيخ السعدي. وبعدما اجمع الصحابة على انها من القرآن لا من كل سورة بعينها لانهم لما اتفقوا في زمن امير المؤمنين عثمان على جمع المصحف جمعوه ولم يدخلوا فيه غيره لا اسماء الصور ولا احزاب ولا أعشار ولا غيرها وجعلوا البسملة معه فبهذا يعلم أنها من القرآن لا من كل سورة بعينها. والدليل أنها ليست من كل سورة بعينها أنهم جعلوها سطرا واحدا فاصلة بين الصور ولم يجعلوها تابعة للتي قبلها ولا للتي بعدها ولم يجعلوها قبل براءة لأن لو كم كل صورة كتبها في براءة لأنها صورة غضب ولهذا تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وطبعا هذا وجه إن كان مشهورا لكن الذي يظهر أنه وجه ضعيف. طيب كان أيضا في صورة الكافرون قل يا كافرون اعبدوا ما تعبدون يبقى فيش بسمال مثلا يعني. صورة المنافقون أصلا صورة المنافقون في صفاتهم أيضا فليظهر أن هذا الوجه ضعيف. ولكن الأرجح من ذلك أن يقال بأن سورة الأنفال هكذا قرأت مع سورة الإيه سورة التوبة من غير بسملة لم يرد. فلعلهما يعني كان سورة واحدة أو لعل هذا يعني تلقي بهذا والقراءة سنة متبعة وهذا الإيه وهذا المطلق. وقيل أنها تبع الأنفال وظهر الله أعلم أنهم شكوا هل هما صورة واحدة أو صورتان، ففصلوا بينهما الاحتمال أنهما صورتان، ولم يجعلوا البسملة قبل الاحتمال أنهما صورة واحدة. وكان الشافعي يستحب الجهر بها في الجهرية اللي هي البسملة، لأنه يرى أنها من الفاتحة خلافا للأئمة الثلاثة اللي هم يرون السرية يعني. ولهذا تجد إحنا عندنا في مصر كان مشهور مسألة الجهر بالبسملة، لأن المذهب الشافعي عندنا هو الأكثر السائد، وكان في أول الأمر يا ويلك لو أنك صليت من غير جهر بالبسملة، على استعداد الناس يذهبوا يخرجوا من الصلاة، يعني بهذا يكون تكون قد تركت آية من الفاتحة، وهذا طبعا يبطل صلاتك، لأنه يرى أنها من الفاتحة خلاف الأئمة الثلاثة. وأما في السرية فالخلاف في الإصرار بها كالقراءة، والصحيح عدم الجهر بها كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء من بعده. ومن أعل هذا الحديث فليس معه دليل، طبعا ده كلام كثير بقى لأهل العلم في هذا، لأنه متفق عليه وألفاظه يصدق بعضها بعضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. ولما قدم الدارقطني مصر صنف كتابا في هذه المسألة، ذكر فيها أحاديث وآثارا في الجهر بها، فسئل عن الأحاديث التي فيه فقال: كلها ليست بصحيح. وسئل عن الآثار التي فيه فقال: بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. يعني من جهة الرفع لم يثبت فيها، أما من جهة الوقف فقد ورد كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ وبسمل وجهر وقال: صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، في مسألة الإصرار والجهر يطيب لنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، لما قال يعني الأصل في ذلك الإصرار، ولو جهر بها أحيانا فلا بأس. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تيسر بعد الصلاة إن شاء الله.